أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا لقاؤنا السابع من لقاءات شرح كتاب النووي على كتابه الأربعين. وهذا الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت إلى آخره، فيه دليل على أن مطلق الأمر وصيغته تدل على الوجوب. أمرت أي أن الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يفعل كذا وكذا، وأحيانا يقولها الصحابي، يقول أمرنا بكذا وكذا. فالآمر له هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا دليل على أن الأمر يدل على الوجوب. مطلق الأمر، ما معنى مطلق الأمر؟ معناه الأمر إذا لم يكن معه قرينة تدل على خلاف ذلك. فمثلا وجدنا قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، هذا أمر صيغته افعل، صيغته افعل، أقيموا افعلوا فعل أمر، آتوا إذا لم تأتي قرينة تدل على أن هذا الأمر للاستحباب أو أنه للإباحة، فنحمل هذا الأمر على أنه للوجوب. ما معنى أنه للوجوب؟ معناه أنه يأثم الإنسان إذا لم يفعله، يأثم الإنسان إذا لم يفعله، فهنا لا بد وأن يفعل الأمر. وأقيموا الصلاة، لكن لو فرضنا مثلا أن وقفنا على قرينة تمنع من ذلك، كمثل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، فكلمة لمن شاء جعلت الأمر هنا للاستحباب، جعلت الأمر للاستحباب. كذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كلمة انتشروا، كلمة ابتغوا، هذا فعل أمر. فهل معنى ذلك إذا انتهت صلاة الجمعة يجب على كل إنسان أن يخرج من المسجد فيذهب إلى السوق أو إلى المحل يبيع أو يشتري ويطلب الرزق من الله تبارك وتعالى بالسعي والتجارة؟ فإذا ذهب إلى بيته مثلا ليستريح أو ليأكل أو ليجلس مع أبنائه يأثم. طيب من أين فهمنا هذا؟ مع أنه يقول انتشروا ويقول وابتغوا، هذا فعل أمر. فقال العلماء هذا أمر بعد الحظر، يعني كان منعهم لأجل الصلاة من البيع والشراء، فلما انتهت الصلاة قال بيعوا واشتروا. معناه هنا فك الحظر عنهم، فالأمر هنا ليس للوجوب وليس للاستحباب، وإنما هو لإيه؟ وإنما هو للإباحة، للإذن. يعني أذن لهم الآن وأباح لهم أن يفعلوا ما يشاءون من بيع وشراء. ومعنى هذا أنه إذا خالف لا يأسف، إذا خالف لا يأسف، تمام؟ وهنا فرق في المواضع الثلاث. فكلمة أقيموا فعل أمر وهو للوجوب، وكلمة صلوا قبل المغرب لمن شاء هو فعل أمر وهو للاستحباب، وكلمة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، انتشروا فعل أمر وهو للإباحة، وهكذا. ففعل الأمر الأصل فيه أنه للوجوب، إلا إذا أتت قرينة تدل على أنه للاستحباب فيحمل على الاستحباب، أو للإباحة فيحمل أنه على الإباحة، وهكذا. أمرت فيه دليل على أن مطلق الأمر وصيغته تدل على الوجوب، يبقى إذن الأمر يدل على الإيه؟ يدل على الوجوب. وصيغة الأمر اللي هي أمر، صيغة الأمر اللي هي أمر أو أمرت، تدل أيضا على الوجوب. يبقى كلمة أمر وكذلك كل فعل أمر كلاهما يدل على الوجوب. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. كلمة ذلك ما هي؟ الشهادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه الثلاثة. هنا اعتراض، فإن قيل فالصوم من أركان الإسلام وكذلك الحج، ولم يذكرهما. يعني ذكر ثلاثة أركان، الشهادة والصلاة والزكاة، ولم يذكر الصوم والحج رغم أنهما من أركان الإسلام، فلماذا؟ قال فجوابه أن الصوم لا يقاتل الإنسان عليه، بل يحبس ويمنع، بل يحبس ويمنع الطعام والشراب. إذا إنسان لم يصم ماذا نفعل؟ نحبسه، فبهذه تتحقق صورة الصوم، هذا حكمه لا يقاتل. والحج على التراخي فلا يقاتل عليه، بمعنى أنه قد يجب عليه الحج الآن لكن لا يجب عليه فعله الآن. فهناك فرق بين الوجوب الأهلية والوجوب الأداء. فقد يجب على الإنسان أن يصلي، لكن يمكن له أن يؤخر الصلاة ربع ساعة، نص ساعة، يصلي مع الجماعة الأولى أو الجماعة الثانية، فهذا على التراخي، الوقت مفتوح، وده اسمه الواجب الموسع. الواجب الموسع يعني الذي وقته واسع. فكذلك يمكن له أن يؤجل الحج هذا العام ويحج العام المقبل، فهو على الإيه؟ على التراخي. يقابل التراخي الفور، الفور، كمثل مثلا النهي، إذا نهى الله فيجب أن ينتهي الإنسان فورا. قال فلا يقاتل عليه، ولهذا أوجب الله تبارك وتعالى الحج على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين في السنة الثانية من الهجرة، ولم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من الحج إلا في السنة التاسعة من الهجرة، حج المسلمون، وفي العاشرة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة اللي هي الشهادة والصلاة والزكاة لأنه يقاتل على تركها، يقاتل على تركها. أما الصوم فلا يقاتل، يحبس، وأما الحج فلا يقاتل لأنه يمكن أن يحج العام الذي بعده. ولهذا لم يذكر الصوم والحج لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، بل ذكر هذه الثلاثة خاصة، قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه واحدة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، ها، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فذكر له الشهادة والصوم والزكاة فقط، ولم يذكر له الباقي. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، بحق الإسلام. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، لا تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم إذا هم فعلوا هذه 3 أشياء إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. كأن أدوا بعض الواجبات، أدوا بعض الواجبات ومنعوا بعضها فيطالبون بهذه الواجبات، أو فعلوا بعض المنهيات فيجب يوجب عليهم الإسلام أنهم إيه؟ أنهم يعاقبوا بهذا. قال فمن ترك الواجبات جاز قتاله، فمن ترك الواجبات جاز قتاله. هناك واجبات إذا تركها الإنسان جاز قتاله، كالبغاة، البغاة الذين يخرجون على المسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، بغت يعني ظلمت فئة من المسلمين خرجت على إمام المسلمين بالسلاح، فهذه الفئة يقاتلها الإمام، يقاتلها الإمام، فربما يقتل فيها بعضهم. فهل هذا تعارض مع هذا الحديث؟ نقول لا، إن هو إيه؟ فعل ما يوجب القتل. قال وقطاع الطريق الذين يقطعون الطريق على المسلمين، وذكر هؤلاء وهؤلاء في قول الله تبارك وتعالى أيضا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، فهذا أيضا فعل ما يوجب القتل. والصائل، الصائل اللي هو اللص الهجام الذي يهجم على الإنسان. ومانع الزكاة، مانع الزكاة تحل لنا أمواله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من منعكم الزكاة فخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، مش ده بقى تحل يحل مثلا قتله، لا، يحل ماله. إن لم يدفع الزكاة، إن لم يدفع الزكاة طوعا أخذناها كرها، ونصف ماله كذلك يؤخذ، نأخذه،
تأخذ منه أموال الزكاة،
تأخذ منه حق الزكاة وتقسم معاه نص ماله، نص ماله، ده إيه؟ ده عقوبة على أنه لم يؤدي الزكاة. قال والممتنع من بذله الماء للمضطر، هذا يؤخذ منه الماء غصبا وكرها ويعطى للمضطر. يبقى إذن هنا أخذنا ماله بإيه؟ أخذنا ماله بغير رضاه، ومع ذلك هو حق، هو حق. فهو هنا يضرب أمثلة لأنواع من الناس قد أسلموا ولكن لم تعصم دماؤهم بسبب إيه؟ بسبب أنهم تركوا واجبا أو فعلوا منهيا، ولم تعصم أموالهم بسبب أنهم تركوا واجبا أو فعلوا منهيا، تمام؟ قال والبهيمة المحترمة، كذلك إذا كان عندنا بهيمة محترمة، ما معنى محترمة؟ يعني لم يوجب الإسلام قتلها، لأن من البهائم الحيوانات ما أوجب الإسلام قتله، كمثل مثلا الكلب العقور، كمثل الفأرة، كمثل الثعبان وهكذا الحدأة. قال صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر هذه الأشياء. فإذا كان عندنا بهيمة خلاف هؤلاء، كمثل مثلا فرس يركبه الإنسان، كمثل حمار يستعمله الإنسان، كمثل بهيمة بقرة يحرس عليها الإنسان أو يشرب لبنها، واحتجنا إلى ماء وإلا تموت، ومنع صاحب الماء الماء، فنأخذ الماء غصبا عنه وكرها. والجاني إذا قتل إنسان إنسانا في هذا الحال يحل دمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. والجاني يدخل فيها الذي قطع طرفا من أطراف الإنسان، مش بس أنه قتل، لو قطع له يد تقطع يده، فهنا حل لك دمه. لماذا؟ يحل لك دمه ويحل لك القطع قصاصا. النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن، تمام، والسن والسن بالسن، والجروح قصاص. نعم. قال: والممتنع من قضاء الدين. طبعا كالبغاتي يبقى والممتنع من قضاء الدين مع القدرة، هذا أيضا يؤخذ منه المال عنوة. والزاني المحصن، الزاني المحصن يرجم فيحل دمه. وتارك الجمعة والوضوء وهكذا. قال: ففي تلك الأحوال يباح قتله وقتاله، يباح قتله وقتاله. وكذلك لو ترك الجماعة، وقلنا إنها فرض عين أو كفاية، لو قلنا إن جماعة تركوا الجماعة، تركوا صلاة الجماعة، والبلد كلها لا تقام فيها صلاة الجماعة، فهؤلاء يقاتلهم الإمام. وكذلك لو تركها بعضهم على مذهب من يقول إنها فرض عين أو فرض كفاية، لكن على مذهب من يقول إنها سنة مؤكدة، فهذا لا يقاتل عليها إلا إذا تركها سائر من في البلد، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. قوله صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله، يعني من أتى بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة عصم دمه وماله. هذا إذا كان إيه؟ هذا إذا كان لم يفعل محرما يوجب الأخذ من ماله أو من نفسه، أو لم يأتي من أو لم لو لم يمنع واجبا، لم يترك واجبا، كذلك يحل لنا دمه وماله. إذا فعل هذه الثلاثة أشياء وهو محافظ على الواجبات ومبتعد عن المنهيات، عصم دمه وماله. ما معنى عصم؟ حفظ، يحفظ دمه ويحفظ ماله. قال: ثم إن كان فعل ذلك بنية خالصة صالحة فهو مؤمن، وإن كان فعله تقية وخوفا من السيف كالمنافق فحسابه على الله وهو متولي السرائر. يعني لنا من الرجل الظاهر، لنا من العبد الظاهر، إذا قال هذا بلسانه وليس في قلبه، إذا أدى الصلاة بجوارحه الظاهرة وليس من قلبه، إذا هو دفع الزكاة بنية إنه يتخلص من أذى المسلمين فلا يأخذ منه شيئا ولا، هو يعيش في وسط المسلمين فأسلم في الظاهر فقط، تمام، لا سلطان لنا على باطنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يأخذ بظواهر الناس، قال: ولم أمر بأن أشق عن بواطنهم. قال: وكذلك من صلى بغير وضوء أو غسل من الجنابة أو أكل في بيته وادعى أنه صائم يقبل منه وحسابه على الله عز وجل والله أعلم، لأن لا نعرف السرائر، لا نعرف خفايا الأمور، لا نطلع على ما في قلب الإنسان. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل من المنافقين أقوالهم وأفعالهم مع علمه من طريق الوحي أحيانا بأن هذا يفعل ذلك تقية، يعني خوفا فقط، يفعل ذلك طمعا فيما يعطي النبي من أموال للمسلمين فيسلم لأجل هذا، وهو من داخله يكفر بالله. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهؤلاء في الظاهر مسلمون وفي الحقيقة كافرون، ومع هذا لا يكلف الله المسلمين أن يعاملوهم على أساس بواطنهم وقلوبهم، وإنما نعاملهم على أساس أقوالهم وأفعالهم الظاهرة فقط. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي اجتنبوه جملة واحدة، لا تفعلوه ولا شيئا منه. يبقى إذن الإنسان في النهي يتركه كله ولا يفعل شيئا منه، بخلافه في الأمر فإنه يفعل ما استطاع ويسقط عنه ما لم يستطع، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا منه ما استطعتم. إذن هنا غاير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النهي وبين الأمر، ما نهى عنه الشرع يجب أن يتركه الإنسان كله، يعني لا يفعل شيئا منه أبدا، وأما ما أمر به الشرع فيدخل تحت مستطاع الإنسان. ولذلك مثلا هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك لا يحج. لماذا لا يحج؟ لأنه ليست عنده القدرة البدنية، أو لأنه ليست عنده القدرة المالية. والله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مع أنه أمر إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، ها؟ يبقى مع أنه أمر لكنه ليس مستطيعا، فيسقط عنه هذا الأمر. أما في النهي فيجب أن ينتهي الإنسان، يجب أن ينتهي. قال:
الصائم ما عندوش قدرة على الصوم ومعهوش فلوس أو الكفارة،
تمام تمام،
يسقط عنه الصوم.
يسقط عنه الصوم؟ لا، يسقط عنه الصوم نفسه، لكن الكفارة تتعلق بذمته، متى استطاع يبقى واجب عليه خرجها. طيب، أو متى برأ من المرض واستطاع أن يصوم يجب عليه الصيام. لو مات يصوم عنه وليه، يصوم عنه وليه. نعم. قال: وهذا محمول على نهي التحريم، فأما نهي الكراهة فيجوز فعله. النهي الصادر من الله تبارك وتعالى والصادر من النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا، وكمثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في المنهيات التي نهى عنها صلى الله عليه وآله وسلم كلها، تمام، لا تزنوا، لا تشربوا الخمر، لا تسرقوا، ها؟ فكل هذه منهيات، كل المنهيات التي وردت في القرآن والسنة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، قسم منها طلب الله تبارك وتعالى عدم فعلها على سبيل الحتم والإلزام، فإذا فعلها الإنسان يأثم، وهذه هي للتحريم، هذه هي للإيه؟ للتحريم. وقسم آخر طلب الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى المكلفين ألا يفعلوا ذلك، ليس على سبيل الحتم والإلزام، وإنما من الأفضل ألا يفعلوه، فإذا فعلوه لا يأثم ولا يعاقب، لا يأثم ولا يعاقب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. فقيل وقال مكروه أن يتكلم الإنسان فيما لا يعنيه، لكن لم يرتكب إثما، يعني لم يغتب مثلا. فإذا اغتاب لا، الغيبة فيها نهي للتحريم. يبقى إذن هنا نستطيع أن نقول إن النهي ينقسم إلى ما يأثم عليه الإنسان فهذا والحرام، وما لا يأثم عليه الإنسان لكن إذا تركه يساب هذا هو المكروه. هذا هو المكروه. أيهما أشد، الحرام أو المكروه؟
الحرام.
تمام. والمكروه بعده في الدرجة. يأثم عليه الإنسان إذا فعله؟ لا، لا يأثم، لا يأثم إذا فعل المكروه، وإنما إذا تركه يساب، وإذا فعله لا يعاقب. قال: وأصل النهي في اللغة المنع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا، يعني منع، منع أن يفعله الإنسان. قوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيه مسائل: منها إذا وجد ماء للوضوء لا يكفيه، فالأظهر وجوب استعماله ثم يتيمم للباقي. إذا وجد بعض الماء يكفي مثلا لغسل الوجه واليدين، ويحتاج بعد ذلك إلى أنه يمسح على رأسه بماء فلا يجد، يغسل قدميه بماء لا يجد، ماذا يفعل؟ هل يترك الماء ويذهب إلى التيمم؟ أقول: لا، يفعل ما يستطيع. فمعنى ذلك أنه يستعمل الماء إلى أن ينفد الماء الذي معه، وبعدها يلجأ إلى التيمم فيتيمم. هذا إذا قلنا إن الماء للوضوء. أما إن كان الماء للشرب ويحتاجه لشربه يشرب منه، أو يحتاجه ليشرب منه بعيره أو حيوانه المحترم كما قلنا، فمعنى هذا أن الماء، الماء يبقى ولا يستعمله في الوضوء لأنه ماء شرب، ثم يلجأ إلى التيمم. فهذا معنى أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. طب وما لم يستطع؟ ينتقل إلى الرخصة، ينتقل إلى الرخصة وإيه؟ ويتيمم. قال: ومنها إذا وجد بعض الصاع في الفطرة فإنه يجب إخراجه. إنسان وجبت عليه زكاة الفطر وعنده بعض صاع، هو واجب عليه يخرج صاع. تمام. الصاع ده عبارة عن 2.5 كيلو تقريبا. تمام. لأن الصاع عبارة عن مدين، عبارة عن مدين. تمام. لا، عبارة عن 4 أمداد. ماشي. والمد تقريبا من 500 إلى 600 جرام. ها. فالتلاتة الأربعة يعملوا إيه؟ صاع. نعم. فلم يكن عنده إلا نصف صاع، نقول له طلع النصف صاع، هو ده مستطاعك. طب والباقي دين في رقبتك، إن استطعت بعد ذلك خرجه، لم تستطع يبقى سقط من عنك إن شاء الله. قال: فإنه يجب إخراجه. ومنها إذا وجد بعض ما يكفي لنفقة القريب أو الزوجة أو البهيمة فإنه يجب بذله. إذا كان إنسان عليه واجب النفقة لبهيمة من البهائم، لأن الإنسان لا يحبس بهيمة ويدعها دون طعام وشراب، إما أن يحبسها فيطعمها، وإما أن يتركها لغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأولى من ذلك القريب، الوالد والوالدة، البنت والولد، هذه نفقات واجبة على الإنسان. طيب، وكذلك النفقة على الزوجة. فإذا كان الزوج مثلا معسرة بالنفقة، لم يكن معه إلا 10 جنيهات من أصل 100، نقول له خلاص طالما مش واجب، مش علم معكش 100 فانتهى المسألة، انتهت المسألة، لا، ادفع 10 الموجودة ثم عليك 99 الباقي. قال: بخلاف، وهذا بخلاف ما إذا وجد بعض الرقبة. بعض الرقبة. إنسان في كفارة من الكفارات، في كفارة من الكفارات. الكفارات ثلاثة على الترتيب: أول شيء إن وجد رقبة مؤمنة كاملة، ها، أو وجد رقبة عموما، فيجب عليه أن إيه؟ أن يعتق رقبة. فإذا لم يجد ينتقل إلى، ها، ينتقل إلى الإطعام، فإذا لم يجد ينتقل إلى الصوم، وهكذا. فهي مرتبة، تمام، لا ينتقل إلى الثانية إلا إذا عجز عن الأولى. فوجد بعض الرقبة ولم يجد رقبة كاملة، ما معنى هذا؟ يعني وجد نصف عبد، عبد حرر سيده نصفه وترك نصفه، أو كان شركة بين اثنين، واحد حرر النصف له والثاني ها لم يحرر، هذا يسمى عبد مبعض. مبعض ما معنى مبعض؟ بعضه حر وبعضه عبد. طيب، البعض ماذا يفعل مع سيده؟ يشتغل عنده يوم وإيه؟ وفي اليوم الآخر لا يشتغل، لأنه هو حر يوم وإيه؟ وعبد يوم. طيب، لم يجد الذي عليه الكفارة إلا هذا، هل يشتريه ويعتقه؟ هل يشتريه ويعتقه ونقول فعل ما استطاع؟ لا، ينتقل من هذه الخصلة إلى الخصلة التي بعدها، وهي الإطعام، وبعد ذلك عجز عنه ينتقل إلى الصيام. قال: لأن الكفارة لها بدل. لها إيه؟ بدل. كفارة لها بدل، يعني إذا عجز عن الأول ينتقل للثاني وينتقل للثالث. قال: وهو الصوم، يعني الإطعام والإيه؟ والصوم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا صار عندنا مسألة الاستطاعة، إذا كان لها بدل وجب البدل، وإذا لم يكن لها بدل يعطي ما معه، ها، أو ما توفر وتحصل له، ويكون دينا في رقبته الباقي، فإذا لم يجده يعذر فيه. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني هلكوا بسبب ذلك، بسبب أنهم كانوا يكثرون المسائل وكانوا يختلفون على أنبيائهم فيما يقولون وما يأمرون. قال: أعلم أن السؤال على أقسام، سؤال الإنسان على أقسام. القسم الأول: سؤال الجاهل عن فرائض الدين كالوضوء والصلاة والصوم وعن أحكام المعاملة ونحو ذلك. إنسان جاهل، ها، يريد أن يسأل ليتعلم أحكام دينه التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه. قال: وهذا السؤال واجب. واجب ما معنى واجب؟ ها، يتحتم على الإنسان فعله، فإذا تركه يأثم ويعاقب. وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. الحديث فيه طلب العلم فريضة على كل مسلم فقط. كلمة ومسلمة موجودة بالمعنى، لأنه إذا وجب على المسلم الذكر فيجب على المسلمة الأنثى، لأن الخطاب في الشرع موجه للرجال ويشمل النساء، وهكذا، تمام؟ أما كلمة ومسلمة لم تصح لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أراد الإمام من هذا الحديث؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة، يعني السؤال عن العلم والجلوس لسماع العلم فريضة. طيب، أي علم؟ قال: العلم الذي يجب على الإنسان أن يتعلمه، وهو الفرائض، سواء في العبادة أو في المعاملة. إنسان مثلا عنده 7 سنوات، ها، وفي الحالة دي يأمره وليه بالصلاة، يأمره بالإيه؟ بالصلاة، تمام، مروا أولادكم بالصلاة لسبعة. يبقى واجب على الولد ده يعمل إيه؟ هيتوضأ ويصلي، يبقى ما عليه إلا أن يتعلم الوضوء والصلاة. واضربوهم عليها لعشر، من عند 10 سنوات وجب عليه الاثنين دول. طيب، ومن عند مثلا 15 سنة هيزيد فرض كما الصوم. وحينما يكبر هذا الإنسان ويصير عنده مال، يبقى يتعلم أحوال الزكاة، أمور الزكاة، ويتعلم كذلك أمور البلوغ من عند 15 سنة. طيب، وحينما يبلغ معه مال كثير ويريد أن يحج يتعلم أمور الحج، وحينما يتزوج قبل الزواج يتعلم أحكام الخطبة وأحكام النكاح وهكذا. طيب، وحينما يخرج فيتاجر للبيع والشراء يتوجب عليه أن يتعلم أحكام الإيه؟ أحكام البيع والشراء وهكذا. كلما جد عليه شيء في الدين جد عليه وجوب تعلم أحكام هذا الشيء. طلب العلم فريضة، يعني وليس كل العلم. طب كل العلم بقى واجب نعمل فيه إيه؟ قال على طائفة من الناس أن يتعلموا العلم كله دقه وجله، تمام؟ أنه يتعلموا العلم الدقيق والجليل، يتعلموا كل مسائل الدين حتى يحفظوا الدين على الإيه؟ على الناس ويعلموه للناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم إيه؟ يحذرون، تمام؟ فهنا يجب على فئة طائفة من المسلمين أن يتعلموا العلم كله، لا يجب على المسلمين كلهم. طب والمسلمين كلهم واجب عليهم إيه؟ إنهم يتعلموا ما وجب عليهم فقط، ما يصحح لهم الفرائض الواجبة عليهم في العبادة وفي الإيه؟ وفي المعاملة فقط. وقال قال تعالى ولا يسع الإنسان السكوت عن ذلك، يعني لا يصح من المسلم ألا يسأل في مثل هذه الأمور، بل يجب عليه أن إيه؟ يجب عليه أن يسأل. ولا يسع المسلم السكوت، معناها إيه؟ معناها لا يعطيه الإسلام الحق في السكوت عن السؤال عن هذه الأمور. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمتى لم يعلم الإنسان ما وجب عليه يسأل أهل الذكر، وكلمة اسألوا فعل أمر والأمر للإيه؟ للوجوب. فاسألوا أهل الذكر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إني أعطيت لسانا سؤولا وقلبا عقولا، كذلك أخبر عن نفسه رضي الله تعالى عنه. هنا الشيخ يشير رحمه الله إلى أن السؤال مصدر من مصادر العلم، وقد تعلم ابن عباس أعلم الناس بالتفسير على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيه؟ قال إنه هو إنما تعلم العلم بلسان يسأل وقلب يعقل السؤال والجواب الذي يجاب به. قال والقسم الثاني السؤال عن التفقه في الدين لا للعمل وحده، مثل القضاء والفتوى، وهذا فرض كفاية، لأنه هو هيكون عندنا قاضي واحد، عندنا مفتي واحد، عندنا بعض القضاة بعض المفتين، لكن لن يتحول المجتمع كله إلى قضاة ومفتين، وكذلك خطباء وعلماء يعلمون الناس، فهذه نحتاج فيها إلى إيه؟ نحتاج فيها إلى بعض الناس. قال فرض كفاية، وهذا فرض كفاية لقوله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الآية، وقال صلى الله عليه وسلم ألا فليعلم الشاهد منكم الغائب. هذا معناه أن بعض الناس لم يحضر، فهل أثموا؟ لا، وبعض الناس حضر، ما الواجب على من حضر؟ أن يعرف من لم يحضر ويبلغ من لم يحضر. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتون فيسألون ويغيبون في أعمالهم فيكسبون، ثم يأتون فيسأل بعضهم بعضا ما الذي نزل من القرآن، ما الذي نزل من السنة حديثا، فيقوم يقول إيه؟ ما الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله، هل جد شيء من أمور الدين، وهكذا غاب عن بعض الإيه؟ عن بعض ما نزل، ومع ذلك لم يكن عليه إثم. القسم الثالث أن يسأل عن شيء لم يوجبه الله عليه ولا على غيره، لم يوجبه الله عليه ولا على غيره، شيء سكت الله عز وجل عنه فلا يسأل الإنسان عنه، لا يسأل الإنسان عنه. قال وعلى هذا حمل الحديث، إن هو إيه؟ السؤال الذي فيه الهلكة، أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، لكثرة المسائل هلكوا، طب كيف هلكوا؟ قال لأنه قد يكون في السؤال ترتب مشقة بسبب تكليف يحصل، بمعنى أنه يسأل عما لم يحرم فيحرم، يسأل عما لم يجب فيجب، كما قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم. وكان السبب أنه قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقالوا أفي كل عام يا رسول الله؟ النبي سكت، فرجل أعاد السؤال أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فالإنسان لماذا يضيق عليه شيئا واسعا؟ إذا ربنا إذا النبي قال حجوا، إذا فعل الإنسان مرة واحدة نفذ الأمر ولم ينفذ؟ نفذ. هل يطلب منه كل عام أن يفعل؟ لا. طب إذا هو أراد أن يفعل يفعل، طيب إذا لم يستطع أن يفعل يبقى ما يجبش على نفسه، تمام. فلو أنه قال نعم لوجب عليه الحج كل إيه؟ كل عام. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها، لا تسألوا عنها. ليه؟ لأنه إذا سألتم ربما ها يكون حراما يبقى ضيق عليه، ربما يكون واجبا ينزل وجوبه فيشق عليك. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعظم المسلمين في المسلمين جرما، أعظم الناس في المسلمين ذنب ها من سأل عن شيء فحرمه الله لأجل مسألته.
عقاب لي؟
لا، هو مش عقاب على السؤال، إلا أن الله تبارك وتعالى أنزله وأوجب على الناس، فربما بسبب السؤال إنه هو كده ده يعني ما شق عليهم لما شقوا على أنفسهم. وكما حصل مع بني إسرائيل اذبحوا بقرة عشان يكشفوا القتيل، فكان ممكن تجزئهم أي بقرة، تعنتوا في السؤال وقالوا إيه؟ وقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، وسط لا كبير ولا صغير، كفاية هيلاقوا كم بقرة في الدنيا كتير، طب هيلاقوا كم بقرة بقى بالوصف الجديد نص البقر، ما هو يا إما أو تلت البقر، يا إما صغيرة مش مطلوب، كبيرة مش مطلوب، وسط هي دي المطلوب، يبقى ضيقوا على نفسهم شوية ولا لأ؟ ضيقوا. طيب جم بعد كده قالوا إيه؟ ها ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، كده ضيقوا على نفسهم كما الصفراء، يبقى إذن البقرة الإيه؟ المنقطة ها مش مطلوب. طب والبقرة اللي هي لون تاني غير الأصفر مش مطلوب، يبقى كده لو عندك ألوان البقرة خمسة مثلا يبقى أنت كده عندك الخمس من التلت والأربع أخماس ما تنفعش. طب والتلتة بقى ها؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنها بقرة، إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، ما اشتغلتش أبدا لا في إثارة الأرض الحرص ولا في سقي الزرع، يجيبوها منين دي؟ لا شيئة فيها، يعني لابد يكون صفرة كاملة ما فيش فيها ولا علامة، تخيل. فضيقوا على أنفسهم ولم يجدوا إلا بقرة واحدة بهذا الشكل، فده ضيقوا فضيق الله عليه. قال وعن علي رضي الله عنه لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال رجل أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى أعاد مرتين أو ثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يوشك أن أقول نعم، والله لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، فاتركوني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. إذن فهذا هو سبب ورود هذا الحديث، وهذا علم من علوم الحديث، العلماء يسمونه علم سبب الورود، علم ورود الحديث اللي هو الأسباب التي لأجلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والحديث إلى آخره الذي نشرح فيه أنه لما نزل ولله على الناس حج البيت من استطاع لي سبيلا، سأل رجل وقال أكل عام يا رسول الله؟ يعني هل يجب علينا الحج كل عام؟ ها؟ فالنبي قال هذا الكلام. قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أي لم آمركم بالعمل بها، وهذا النهي خاص بزمان صلى الله عليه وسلم. فما لم يأمرنا الله به نسكت عنه، ها؟ لماذا؟ حتى لا ينزل تشريع، ها، بتحريمه وقد كان حلالا مباحا، أو بوجوبه وقد كان يمكن ألا يفعله الإنسان فلا يأثم، فالآن صار إذا لم يفعله يأثم. لكن نزول التشريع خاص بزمان النبي عليه الصلاة والسلام، إذن فهذا النهي خاص بزمان النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الناحية فقط. من هذه الناحية هو إيه؟ هو خاص بزمان النبي، اللي هو لن ينزل تشريع بعد زمان النبي. طيب ممكن يبقى الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، يعني لا يتتبع الإنسان السؤال مثلا عن عورات الناس، فإذا تكشف له يعني الحقيقة تسوءه، إذا تكشفت له الحقيقة تسوءه، يؤدي به السؤال إلى أنه يصل إلى نقطة فيها يعني إساءة أو عيب أو مثلا كذا. فالآية لها معاني أخرى، لكن هذا المعنى بالخصوص معنى أن ينزل تشريع فيضيق على الناس كان زمان خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط. أما بعد أن استقرت الشريعة وأمن من الزيادة فيها زال النهي بزوال سببه. وهذا ممكن أن نستفيد منه القاعدة الأصولية التي تقول الشيء، ها، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن السؤال عن الشيء المباح حتى لا يوجب أو حتى لا يحرم، لأن إيه؟ لأن التشريع ما يزال موجود، لأن الوحي لا يزال ينزل. فلما انتهى هذا السبب، لما انتهى هذا السبب فيجوز ان الانسان ايه، يجوز ان الانسان يسال في امور الدين. ولذلك مثلا سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه جمع الناس لصلاه التراويح بعد حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى في حياته 3 مرات أو 4 بالناس، صلى فصلى الناس معه صلاة التراويح في رمضان، وصلى مرة ثانية فصلى الناس معه. لما لقى المسجد امتلأ عن آخره وأصبح كل يوم بيصلوا، فخشي النبي أن يوجبها الله على الناس، ها، أن يوجبها الله على الناس فيشق عليهم ذلك، فدخل يصلي وحده ولم يخرج للناس، خشيت أن تفرض عليكم. طب لما مات النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخشية امتنعت ولا لا؟ خلاص زال السبب وتوفي النبي ولن يشرع شيء جديد. فلذلك جمع سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه المسلمين وجعل لهم إماما أو كذا في المسجد، ها، يصلي بهم. ليه؟ لأن خلاص انتهى الإيه؟ انتهى السبب الذي لأجله خشي النبي أن تفرض الصلاة عليه. قال وكره جماعة من السلف السؤال عن معاني الآيات المشتبهة، أنك تفضل بقى تقول والذاريات ذروة ما هي؟ طيب وقالت اليهود يد الله مغلولة، ها، وتسأل عن اليد، وتقول تجري بأعيننا وتسأل عن العين وهكذا. فهذا تتبع هذه الأشياء والآيات المشتبهة كرهه السلف. سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ها، يعني ما معنى كلمة استوى؟ فقال الاستواء معلوم، يعني هو في لغة العرب معروف، معناه العلو، معناه الصعود، معناه الارتفاع. قال والكيف مجهول، يعني كيف حصل ذلك؟ أن يتصور الإنسان هيئة معينة لعلو الله تبارك وتعالى على العرش، فهذا مجهول. لماذا؟ لأنه خارج استطاعة الإنسان، خارج إرادة الإنسان، هو أكبر من تصور الإنسان. قال والإيمان به واجب، لماذا؟ لأن الله أخبرنا بذلك في القرآن، فإذا أخبرنا الله بخبر الواجب علينا الإيمان والتصديق به. والسؤال عنه بدعة، يعني فيما سبق لم يكونوا يسألون عن ذلك، فإذا أحدث الناس السؤال فهذه بدعة، يعني شيء محدث في الدين، ها، لم يكن موجودا في عصر من سبق. قال وأراك رجل سوء، لأنه يبحث عما لا ينفعه، عما لا ينفعه، وهو أن يدخل في السؤال عن الآيات الإيه؟ المتشابهة ابتغاء ان هو يحدث شيئا لم يكن قبل ذلك ويسأل عن شيء لم يكونوا يسألون عنه. كان يكفيه ان يقرأ الآية ويمرها كما جاءت ويكفي. قال اخرجوه عني، هذا زجر له. وقال بعضهم مذهب السلف اسلم، يعني يسلم الإنسان دينه ويؤمن دينه إذا ترك آيات الصفات ولم يبحث فيها. آيات ما ذكر الله تبارك وتعالى فيه ما يشتبه على الإنسان ولم يبحث فيه، هذا أسلم، يعني سلامة في الدنيا وسلامة في الآخرة من أن يقع الإنسان في الخطأ. قال ومذهب الخلف أعلم، وهو السؤال، يعني لكي يصل الإنسان إلى الحقيقة في ذلك فيسأل ويتعلم حتى لا يشتبه عليه الأمر، ولكن هذا خطأ. إنما مذهب السلف هو أسلم وأعلم وكذلك أحكم. طب لماذا؟ لأن السلف كانوا أعلم من الخلف، ولأن السلف إن كان ذلك فيه السلامة فالعلم في السلامة. ما هو العلم الذي يخرج عن السلامة؟ الإنسان يتعلم ليسلم، فإذا كان يتعلم ولا يسلم أو يكون بين شيئين إما يسلم وإما لا فلا شك أن هذا العلم غير مطلوب. إنما العلم المطلوب هو الذي يسلم معه الإنسان من الإيه؟ من عقاب الله أو عذاب الله، أو يسلم معه من الجهل. ولذلك هذه الكلمة ليست على إطلاقها، بل مذهب السلف أسلم ومذهب السلف أعلم ومذهب السلف أحكم، فيه الحكمة. وهل تعلمنا العلم إلا من السلف؟ يعني ما تعلمنا العلم إلا عمن سبقنا، فكيف نتعلم شيئا جهله أبو بكر أو جهله عمر أو جهله الصحابة رضوان الله عليهم؟ لأن القرآن الكريم والسنة النبوية مبنية على لغة العرب، ولغة العرب من فهمها فهم القرآن والسنة. ولذلك لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر كل القرآن للصحابة أو يفسر لهم كل ما قاله، كانوا يتكلم بالكلمة من جامع الكلم وهم يفهمون كل ما تحتها. ولهذا كان يتكلم مش زينا كده ساعة، يتكلم خمس دقائق، كلم دقيقتين فيفهمون عنه كل ما أرى. فإن كان يفهمون عنه ما تحته كله، وإحنا النهاردة نفصل هذا التفصيل، ويعجز بعضنا عن فهم بعض القرآن وفهم بعض السنة لأجل ما فيها من صعوبة اللغة، فلا شك أن علمنا أقل من علم السلف، وعلم السلف أفضل. ففضل علم السلف على الخلف أو على علم الخلف معلوم من الدين بالشهرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.